الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله وبعد، فأتكلم اليوم إن شاء الله تعالى في الآيات التي وصفت بيت المقدس بالبركة في القرآن الكريم، وهي آيات عظيمة في سياقات عظيمة. وأقول وبالله التوفيق وهو المستعان، إن وصف بيت المقدس بالبركة قد ورد في القرآن في 5 مواضع، حيث قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وهذا نص واضح لا يحتمل التأويل بوجه. وقال سبحانه في قصة نبيه إبراهيم عليه السلام: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وسميت هذه الأرض لأجل هذا المعنى بمهاجر إبراهيم، أي الأرض التي هاجر إليها عليه السلام. وقد نبهت على هذا، وقال تعالى في قصة موسى عليه السلام: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، الأعراف. وقال سبحانه في قصة سليمان: وما سخر له من الريح، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وقال الله عز وجل في قصة سبأ: وما من به عليهم من الأمن، وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير، سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. قال الإمام الألوسي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: المراد بالقرى التي بورك فيها قرى الشام، لكثرة أشجارها وثمارها والتوسعة على أهلها. وعن ابن عباس قال: هي قرى بيت المقدس. وقال ابن عطية: إن إجماع المفسرين عليه على أن المقصود بهذه القرى التي بورك فيها بيت المقدس والشام على العموم. هذا وقد عظم الله تعالى بيت المقدس بالقسم بها في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وذلك على وجه قوي من وجوه التفسير، إذ قد اختلف السلف في تفسير التين والزيتون على وجهين منقولين عن السلف. الأول منهما على أن المقصود هو الفاكهتان المعروفتان التين والزيتون، أقسم الله بهما لما فيهما من البركة والفائدة. وأما الوجه الثاني فعلى أن المقصود إنما هو منابت التين والزيتون، أو التين والزيتون ومنابتهما على وجه الجمع بين القولين، وعبارات المفسرين تختلف في التعبير عن ذلك. وقد أشار إلى هذا الترجيح في الجمع بينهما الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره المعروف. وجاء في تفسير ابن كثير: وقال بعض الأئمة، يقول ابن كثير: وقال بعض الأئمة: هذه محال 3 بعث الله في كل واحد منها نبيا مرسلا من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار. فالأول محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام. والثاني طور سينين، وهو طور سيناء الذي كلم الله عليه موسى بن عمران. والثالث مكة، وهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا، وهو الذي أرسل فيه محمد صلى الله عليه وسلم. فذكرهم سبحانه وتعالى مخبرا عنهم على الترتيب الوجودي بحسب ترتيب الزمان، ولهذا أقسم بالأشرف ثم الأشرف منه ثم بالأشرف منهما. هذا كلام ابن كثير، رحمه الله تعالى. وقد ذكر بعض العلماء والباحثين أن هذا الذي قاله السلف في تفسيرهم حق، ويدل عليه ظاهر التنزيل. انظر، لأن الله سبحانه عطف على هاتين أي التين والزيتون أسماء أماكن، وهذا يشير إلى أن المراد بالقسم هاتان الشجرتان وأماكن نباتهما أو أماكن نباتهما. ولهذا كانت كل الأقوال المذكورة في التين والزيتون لا تخرج عن الشام. انظروا إلى أن القسم بالشام والتعبير عن ذلك بالتين والزيتون لتعظيم هذا المكان المبارك. وإننا إذا تأملنا كل ما مضى من الآيات المعظمة لشأن بيت المقدس وجدنا أنها جميعا آيات مكية وبعضها متقدم النزول، وهذا دال على أن معرفة خصوصية بيت المقدس قد سبق إلى معارف الصحابة من دينهم، وأنه استقر فيها وقت قرار الأصول العقدية والتشريعية قبل الوصول إلى الفروع والأحكام التفصيلية من دين الله. ثم كانت سورة المائدة المتأخر نزولها ليجيء فيها وصف بيت المقدس بالأرض المقدسة، وذلك في قصة التيه منها، من قول موسى: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وهذه الآيات آيات عظيمة في التدليل على مقصودنا من أن القرآن الكريم قد عظم من شأن بيت المقدس. وانظروا، أريد أن أقف مع قول الله تعالى: ونجيناه ولوطا. ونجيناه، الضمير المفرد الغائب هنا يعود على إبراهيم عليه السلام. ونجيناه، ونجينا إبراهيم ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. نعم، إنه قد حصل خلاف في تعيين هذه الأرض التي هاجر إليها إبراهيم، وإن كان جمهور السلف والخلف من المتقدمين والمتأخرين على أن المقصود بالأرض التي هاجر إليها إبراهيم ولوط هي بيت المقدس، والتعبير عنها بأنها الأرض التي باركنا فيها للعالمين يشير إلى أن شهرتها بين المخاطبين بأنها الأرض المباركة كان أمرا مشهورا مستقرا في أذهان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حتى سميت به الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وسميت مهاجر إبراهيم، وسميت كذلك بالأرض المباركة كما هو المعلوم. وأقف وقفة سريعة مع هذه الآيات التي ذكرتها، وانتبهوا حفظكم الله تعالى إلى إسناد الفعل فيها إلى الله تعالى: باركنا. لم يعني في كل هذه الآيات لم تذكر بأنها الأرض المباركة هكذا بالبناء على اسم المفعول المباركة، لكن هذه الآيات الأفعال فيها مسندة إلى الله. انظروا، قال تعالى: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وفي قصة سليمان عليه السلام: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. وفي قصة موسى: وأورثنا القوم الذين إلى آخره، التي باركنا فيها. وكذلك قوله: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها. كل هذه الأفعال مسندة مباشرة إلى الله تعالى. وكان التعبير بالموصول فيها التي باركنا، وما في صيلته، ما في صلة هذا الموصول التي باركنا فيها للعالمين. وهذا الفعل المسند إلى الله تعالى يشير إلى التركيز على الفعل والفاعل المباركة والذي بارك سبحانه وتعالى في هذه الأرض. ويظهر الفرق في التعبير إذا ما حاولت تصور اسم المفعول بدلها، كأن تقول الأرض المباركة، إذ ليس فيها الملحظ السابق الذكر. وهنا يبدو جليا للناظر المتأمل أن بيت البركة في الأرض وبؤرتها هو بيت المقدس. وأما مكة شرفها الله تعالى وزادها تعظيما وإجلالا فهي مباركة كذلك، كما قال الله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي وصفت فيه مكة أو البيت فيها بالبركة، وجاء التعبير عن ذلك باسم المفعول المباركة، للذي ببكة مباركة اسم مفعول. وهو وإن أفاد الثبوت والاستقرار كما تقرر في مباحث البلاغة من فوائد التعبير بالاسم مبارك اسم، واستعمال الاسم يفيد الثبوت والاستقرار، فإنه يبقى فيما أرى دون وصف بيت المقدس بالبركة لتكرارها في القرآن مرارا من جهة، ولما في التصريح بالفعل باركنا وإسناده إلى الله صراحة كما في الآيات المذكورة، ومثل هذا لا يخفى. ولا يفهمن أحد من كلامي تفضيل بيت المقدس على مكة المكرمة، فإن هذا لا يقوله من له أدنى نظر في نصوص الشرع، وإنما غاية ما أريد أن أثبته أن أقول إن كون بيت المقدس محل البركة ومصدرها في الأرض هو الذي جاءت به الآيات وجاء به ودل عليه القرآن الكريم. وأما الموضع الوحيد الذي جاء التعبير فيه عن وصف بيت المقدس بالبركة مختلفا، ليس فيه الكلام الذي باركنا، التي باركنا الأرض التي باركنا فيها للعالمين، الموضع الوحيد الذي جاء وصف بيت المقدس بالبركة فيها على خلاف هذه الطريقة فقول الله تعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ولا عجب، فالأوصاف السابقة جميعا إنما هي لعموم الأرض المباركة، الأرض التي باركنا فيها للعالمين. أما الكلام في هذه الآية ففي المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وتدل الآية على أن المسجد الأقصى هو مصدر البركة التي تفيض منه على ما حوله حتى تصل العالمين. فتبين بهذا أن أصل البركة في الأرض المقدسة هو هذا المسجد المقدس المبارك على وجه التحديد، وإذا كانت الأرض المباركة هي محل البركة ومصدرها في الأرض كلها فإن أصل البركة ومعدنها إنما هو في المسجد الأقصى من الأرض المباركة، فهو إذن بيت البركة في الأرض. وهذه البركة التي تصف هذه الآيات هذه الأرض وهذا المسجد بها، وقد تكلمنا في حلقة ماضية حول معنى البركة، يمكن تقسيمها إلى بركة مادية وبركة معنوية. فالبركة المادية أو الحسية لهذه الأرض المباركة مظاهرها متعددة، يعني يمكننا أن نقسم البركة إلى بركة مادية أو حسية وإلى بركة كذلك معنوية. فالبركة المادية أو الحسية متعددة المظاهر. ما مظاهر الحسية؟ ما المظاهر الحسية لبركة هذه الأرض؟ يمكن أن نجملها بما يأتي: الخصب وكثافة الناتج الزراعي وجودته، وهذا معروف مشتهر لا في الواقع المعاش فحسب بل في كتب من زاروها من الرحالة. وقد نقل جانبا من ذلك أستاذنا الدكتور محمد عثمان شبير في كتابه المفيد بيت المقدس وما حوله، نقل من كتب الرحالة وصفا عن عدة مدن فلسطينية في جودة ثمارها وكثافة نشاطها الزراعي. ومن المظاهر كذلك مياهها العذبة الكثيرة التي استقطبت الإنسان الأول بما وفرته خصوبة أرضها من بيئة ملائمة مريحة للإنسان على مر العصور. وقد قيل فيما نقل في الإسرائيليات، ولا ثقة بطبيعة الحال في الإسرائيليات، أنه ما من ماء في الأرض إلا من تحت تلك الصخرة المباركة في المسجد الأقصى. وقد نبهت أنه لا ثقة في الإسرائيليات، ولذلك لا يعد هذا دليلا يحتج به، لكنني أحببت إيراده فيما ورد من كلام المفسرين في بعض مواضع التفسير. ومن مظاهر هذه البركة المادية الحسية كذلك موقعها الجغرافي الاستراتيجي، حيث تتوسط العالم الإسلامي وهي قلبه، ولأجل هذا حرص المستعمر المحتل تاريخيا على السيطرة عليها لما أنها كذلك. والسيطرة عليها طعنة سامة في قلب العالم الإسلامي، مفضية إلى تمزيقه وتقطيع شقيه الشرقي والغربي، وهي بوابة القارتين الآسيوية والإفريقية، وممر ما بين البحرين الأحمر والأبيض، وكل ذلك بوأ فلسطين مكانة خاصة على مر القرون. ومن مظاهر بركتها المادية والحسية كذلك إنسانها، حيث البركة في أهل بيت المقدس وما حوله من الأرض المباركة ظاهرة بينة، ومركزية أهلها في صناعة التاريخ أمر مشتهر، والإشارات في الأحاديث واضحة في هذا. انظروا إلى هذه الأحاديث التي أسردها صحيحا، وهي أحاديث يستدل بها، يعني هي في درجة الحسن أو الصحيح. إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده، والحديث مروي بألفاظ متعددة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: سيكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. مهاجر إبراهيم أي الأرض التي هاجر إليها إبراهيم كما مضى في الكلام السابق. وفيهم كذلك الطائفة المنصورة الثابتة، الذي يدل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أبواب دمشق وما حوله، وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، لا يضرهم من خذلهم، ظاهرين على الحق إلى أن تقوم الساعة. ومن مظاهر البركة المادية كذلك أيها الكرام في أهلها كثرة التوالد، الذي يمثل مشكلة سكانية عند اليهود اليوم، حيث يرتفع مستوى المواليد كثيرا في أهل الأرض المباركة من المسلمين، في الوقت الذي يعاني اليهود بثقافتهم الأوروبية من شيخوخة المجتمع وتدني نسب التوالد. وترجح العديد من الدراسات أن من الأخطار المحدقة بالكيان الغاصب الاختلال المؤكد سكانيا لصالح الفلسطينيين. وهذه بعض مظاهر البركة الحسية المادية. ومن البركة المعنوية كذلك كلام طويل، وقبل محاولة استكناه البركة المعنوية والبحث عن حقيقتها، يليق التدليل على أن بركة بيت المقدس وما حوله من الأرض المباركة ليست البركة المادية المتبادرة فحسب، بل هناك جانب آخر لعله أكثر عمقا وأحق بالعناية. وإنما نقول ذلك لدليلين: الأول إن إطلاق وصف البركة عليها يشمل في أصل الوضع كل أنواع البركة. لما وصفها الله بأنها الأرض المباركة، إذن كل أنواع البركة المادية والمعنوية مشمولة بهذا الإطلاق، فلا ينبغي أن يعتقد تخصيص هذه البركة بنوع ما دون النوع الآخر. وأما الثاني فقوله في الآية التي ذكرناها قبل قليل: ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إذ إن هذه الآية ناطقة بأن بركة هذه الأرض ليست مقصورة على أهلها، بل تصل فيوضها إلى العالمين. وإذا كان ذلك كذلك فإنه لا يستقيم تفسير البركة هنا بالبركة المادية، إذ لا تصل إلى العالمين قطعا. والعالمون يعني كل المخلوقات، ولا أريد الاستطراد في الكلام في هذه الجزئية على وجه التحديد، لكن كل من سوى الله من العالمين. فما المقصود بتفسير البركة في هذه الآية؟ إن تفسير البركة في الآية إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين لا يستقيم معناه بتفسيرها بالبركة الحسية والمادية، لأن البركة الحسية المادية لا تصل إلى العالمين، بل تصل إلى أهلها ومن حولهم فحسب. وعلى ذلك فما المقصود بهذه البركة التي بلغت فيوضاتها العالمين، وما حقيقتها المتسقة مع معنى الآية وسياقها؟ ينص المفسرون على جنس هذه البركة المعنوية، ويتنبهون إلى أن وصف هذه البركة بأنها للعالمين يقتضي تفسيرها بما هو زائد على حدود البركة المادية. قال القرطبي في تعليل جعلها مباركة للعالمين، يقول: لأن منها بعث الله أكثر الأنبياء، ويقول: وهي أيضا كثيرة الخصب والنمو، عذبة الماء، ومنها يتفرق الماء في الأرض. انظروا إلى أن القرطبي قد جمع بين البركة المعنوية والبركة المادية. عرفنا البركة المادية، لكنه أراد أن يشير إلى أن البركة المعنوية أن الله قد بعث منها أكثر الأنبياء. وفي تفسير القاسمي يقول بورك فيها بكثرة الأنبياء وإنزال الشرائع التي هي طريق السعادتين. فانظر رعاك الله إلى تقديم المفسرين الكلام في البركة المعنوية اللي هي إرسال الرسل وإنزال الشرائع. وعبارة الإمام البيضاوي في تفسيره في غاية الدقة، يقول وبركاته العامة، يقصد بيت المقدس، أن أكثر الأنبياء بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادئ الكمالات والخيرات الدينية والدنيوية، وقيل كثرة النعم والخصب الغالب إلى آخر الكلام. وهذا يدل على أن بركات هذه الأرض بركات كثيرة عظيمة، وأنها شرائع هؤلاء الأنبياء قد ترتب على اتباعها سعادة العالمين فعلا. ومن هنا يحسن تفسير قوله تعالى التي باركنا فيها للعالمين بمثل هذا. وقد بدا لي وجه آخر أختم به هذا الكلام، وهو قريب من هذا، تظهر فيه بركة بيت المقدس للعالمين، وتقريره أن الله سبحانه لحكمة أرادها جعل بيت المقدس محلا لتصارع الحق والباطل، إذ اختص بخصيصة تقديسه في الديانات الكبرى الثلاث، في اليهودية والنصرانية وفي الإسلام، الأمر الذي يحظى بيت المقدس فيه بأهمية خاصة. وهذا الأمر قاد إلى تنازع دائم على هذه الأرض وتصارع مستمر منذ القديم، فصارت السيطرة على القدس عنوان النفوذ الأوسع في الأرض. لما كان النفوذ الأوسع في الأرض للروم كانت القدس تحت أيديهم، ولما غلبهم الفرس آلت إليهم، ولما سطع نجم المسلمين كانت القدس إحدى أهم حواضرهم. عاشت القدس في أكناف المسلمين قرونا عديدة وأزمنة مديدة، تخللها شيء من الضعف والتنازع والتفريط، آلت معه القدس أسيرة تحت حكم الصليبيين. ثم ما لبث أهل الحق حتى استعادوا قوتهم ونفضوا الغبار عن همتهم وعزمهم فاستعادوها. واليوم يقود العالم ويسوده اليهود بعلوهم وإفسادهم، كما قال الله تعالى لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، وسنأتي على تفسيرها إن شاء الله. وزمن يعلو فيه اليهود ولا شك المسلمون فيه قد تخلوا عن زمام القيادة، بل تداعت عليهم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، فكانت السيطرة في هذا الزمن الصعب لليهود، يتحكمون بمفاصل السياسة الدولية ويمسكون بمفاصل الاقتصاد العالمي، ويمتطون صهوة الإعلام فيملكون توجيه الرأي العام العالمي. والمقصود أن السيطرة على بيت المقدس عنوان النفوذ في الأرض، فإذا ما كان المسيطر أهل الباطل دل ذلك على أستاذيتهم في الأرض، وعلى ما يستتبع أستاذية أهل الباطل من فشو الظلم والفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وظهر هذا في مظاهر شتى متمثلة بسفك الدماء البريئة وانتهاك المحرمات وانتشار الظلم وتسلط الظالمين وسرقة ثروات الشعوب وتسعير الحروب الفاسدة، وهو بعض ما نعيشه اليوم. وإذا ما كان أهل الحق من المسلمين أصحاب السيطرة والسلطان في بيت المقدس دل على أنهم أصحاب النفوذ في الأرض والأستاذية بين الأمم، وترتب عليه فشو العدل والصلاح. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وظهر هذا في مظاهر شتى متمثلة باستقرار العالم ووأد الفتن ولجم الفسدة والظلام، وهو ما يتشوف له العالم اليوم. وبهذا المعنى الأخير تظهر بركات هذه الأرض ويتجلى أثرها على العالمين. وهذه وقفات من الله تعالى بها وبها فتح، وقفنا فيها مع بيت المقدس في القرآن الكريم، فلله الحمد وله المنة. وبقي الكلام في آيات سورة الإسراء التي لا يتسع المجال اليوم لذكرها، وإنني في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أعرض لها، والحمد لله رب العالمين.